السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. رفعت السلطات العراقية حظر تجوال فرضته في بغداد والبصرة إثر التفجير الذي استهدف مئذنتي مرقد العسكريين في مدينة سامراء التي ما زال حظر التجوال ساريا فيها. السيارات والناس عادوا إلى شوارع العاصمة العراقية بعد رفع الحظر اعتبارا من الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي. يشار إلى أن حظر التجوال أدى إلى كبح الهجمات الانتقامية بشكل كبير في بغداد، رغم أن عددا من المساجد تعرضت للحرق أو التفجير في أماكن أخرى في العراق. قالت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الأمن قتلت مسلحا واعتقلت 27 آخرين، بينهم 5 من قادة تنظيم التوحيد والجهاد، في إنزال جوي فجر اليوم في حي الدورة جنوب بغداد. ومن جهة أخرى قالت قيادة عمليات بغداد أن قوات الأمن تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من قتل 12 مسلحا وإلقاء القبض على 41 آخرين واعتقال 48 من المشتبه بهم في إطار خطة فرض القانون. بيان القيادة أفاد بأن قوات الأمن تمكنت أيضا من تحرير مختطفين من أيدي خاطفيهما في الرشيد والعظمية، وأشار إلى إبطال مفعول 28 عبوة ناسفة ومصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة والاعتداء في أنحاء متفرقة من بغداد. اندلعت اشتباكات متقطعة بين القوات اللبنانية ومقاتلين من جماعة فتح الإسلام في مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. شهود عيان أفادوا بأن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال الليل، وقالوا أن القصف استمر بصورة متقطعة اليوم على الأطراف الشمالية والشرقية لمخيم نهر البارد الذي يشهد معارك عنيفة دخلت أسبوعها 5 أجبرت الآلاف من اللاجئين على الفرار منه، كما أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 150 قتيلا بين صفوف الجيش اللبناني ومقاتلي فتح الإسلام والمدنيين في عنف قتال داخلي منذ الحرب الأهلية اللبنانية. رحب المبعوث الأمريكي كريستوفر هيل بالخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية بدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإرسال وفد إلى بيونغ يانغ، وهي خطوة أولى محتملة لنزع سلاحها النووي. هيل الذي كان يتحدث للصحفيين في منغوليا قال إن الاتجاه إيجابي جدا، مشيرا إلى أن الجميع يدركون أنها خطوة أولى، وأكد أن الدعوة وصلت.
سمعت بشكل مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قد تلقت مثل هذه الدعوة وإنهم يجرون استعدادات لذلك.
من جهتها رحبت كوريا الجنوبية بدعوة كوريا الشمالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها وعقد مناقشات للتأكد من وقف العمليات في المنشآت النووية ومراقبتها. أدت حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة الاقتصاد المستقل سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس الذي أصدر مراسيم تقضي بتجاوز القيود الدستورية لصلاحياته من أجل تشكيل حكومة طوارئ تستبعد حماس. أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم قال إن الحكومة تضم إلى جانب فياض 10 وزراء، وأشار إلى أن وزراء آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا. الحكومة التي سيعترف بها المجتمع الدولي من المنتظر أن تطبق حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعدما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالكامل. من جانبه قال وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر إن بلاده ستواصل فرض عزلة كاملة على قطاع غزة لتجنب امتداد تأثير حركة حماس إلى الضفة الغربية. بن إليعازر قال إن على إسرائيل ألا تسمح بمرور أي شيء إلى قطاع غزة باستثناء الكهرباء والمياه، وأن تقدم أقصى حد من المساعدة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة التي شكلها. الوزير الإسرائيلي أكد أيضا على ضرورة رفع جميع حواجز الطرق في الضفة الغربية وتحريك الأموال المترتبة للفلسطينيين وتفكيك المستوطنات العشوائية. ومن جانبها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تجميد تزويد قطاع غزة بالوقود بعد سيطرة حركة حماس عليه. قال أعضاء من مجلس الأمن الدولي أن السودان أكد لهم بأن القوة المشتركة المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمقرر نشرها في دارفور ستخضع لقيادة وسيطرة المنظمة الدولية. سفير جنوب أفريقيا دومي ساني كومالو أكد بعد اجتماع مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة الخرطوم أن وزير الخارجية السوداني أوضح تماما أن القيادة والسيطرة هي عملية خاصة بالأمم المتحدة، فيما قال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة أمير جونز باري للصحفيين أن الوزير السوداني أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاتفاق الذي طرحه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مقبول دون شروط وأن الأولوية الآن هي لتنفيذه، لكن باري رفض القول إن كانت المنظمة الدولية ستوافق الآن على تمويل البعثة كما طلب الاتحاد الأفريقي. قتل نحو 30 شخصا عندما قام مهاجم انتحاري بتفجير حافلة تابعة للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول. الشرطة الأفغانية قالت أن الانفجار دمر الحافلة والعديد من السيارات في خامس تفجير انتحاري خلال 3 أيام، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجارات الخمسة. مصدر في الشرطة قال أن الانفجار وقع في ساعة الذروة الصباحية بالقرب من مقر رئيس شرطة كابل، وأكد طبيب في مستشفى قريب من مكان الانفجار أن 18 جثة معظمها لضباط شرطة و10 مصابين آخرين نقلوا إلى المستشفى. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس يبحث مع الزعماء السياسيين العراقيين في تقدم عملية المصالحة الوطنية. فيما عقد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اجتماعات في بغداد مع القادة العسكريين لتقييم الأوضاع الأمنية وأجرى محادثات مع زعماء عراقيين في شأن سير العملية السياسية، نقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي القول إن الجيش الأمريكي يمكن أن يسبب نشوء ميليشيات جديدة بتقديمه أسلحة إلى عشائر عراقية. وأضاف المالكي في مقابلة أجرتها معه مجلة نيوزويك الأمريكية في مكتبه الرسمي في بغداد الجمعة ونشرتها السبت على موقعها الإلكتروني أن من الأفضل ترك قرارات من هذا النوع لحكومته. وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء العراقي إن عددا من ضباط الميدان يرتكبون أخطاء بتسليحهم بعض العشائر أحيانا، هذا يشكل خطرا لأنه سيؤدي إلى قيام ميليشيات جديدة بحسب تعبيره. وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن قوات التحالف لا تعرف خلفيات العشائر، مضيفا أن حكومته تسعى إلى تسليح عشائر ترغب في الوقوف في صفنا شرط معرفة خلفيتها والتأكد من أنها ليست مرتبطة بالإرهاب بحسب تعبيره. كما أوضح المالكي أن تسليح مجموعات من هذا النوع يجب أن يكون بإشراف الدولة العراقية مع ضرورة الحصول على ضمانات بأن ذلك لن يؤدي إلى نشوء ميليشيات جديدة بحسب ما نقل عن رئيس الوزراء العراقي. وكان المالكي استقبل وزير الدفاع الأمريكي الزائر روبرت غيتس بعد ظهر السبت، ونقل بيان حكومي عنه القول خلال اللقاء إن حكومته تسعى بشكل جاد نحو تفعيل الشراكة في العملية السياسية، مشيرا إلى وجود فرصة للتعاون من خلال إنجاح مبادرة المصالحة الوطنية. وجاء في البيان أن المالكي أبلغ غيتس أن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من السيطرة على الشارع العراقي بعد أحداث سامراء الأليمة، مشيدا بالمواقف التي اتخذتها القيادات الدينية والسياسية، وكذلك قوة وتماسك أبناء الشعب العراقي الواحد الذي حول العمل الإجرامي إلى مثال لوحدة الصف وتفويت الفرصة على الإرهابيين الذين يحاولون زرع الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي بحسب تعبيره. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عقد السبت سلسلة من الاجتماعات التي استهلها بلقاء مع كبار القادة العسكريين الذين أطلعوه على الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، كما اجتمع في وقت لاحق مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الجانبين العراقي والأمريكي استعرضا خلال اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات الجنرال ديفيد بيتريوس الأوضاع الأمنية وسير التعاون بين القوات المسلحة العراقية والقوات متعددة الجنسيات لمواجهة القوى الخارجة عن القانون والسبل الكفيلة بإحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى أهمية المشاركة الفعلية لجميع الأطراف والمكونات العراقية الأساسية في عملية صنع القرار السياسي والأمني من خلال ما وصفت بقيادة جماعية فعلية وفعالة، كما أشير إلى أهمية التسريع في إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الأساسية الأخرى التي لها أهمية قصوى في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة إعمار البلد وتوفير الأمن والخدمات على حد تعبير البيان الرسمي العراقي. يشار إلى أن غيتس أبلغ الصحفيين المرافقين له قبيل وصوله الجمعة أنه سيوجه إلى الزعماء السياسيين العراقيين رسالة واضحة مفادها أن قواتنا توفر لهم الوقت لمواصلة المصالحة، وأننا بصراحة نشعر بخيبة أمل تجاه التقدم الذي تحقق حتى الآن بحسب ما نقل عن وزير الدفاع الأمريكي. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المساعي الأمريكية العراقية المشتركة لإحلال الأمن، قال ثاني أرفع مسؤول عسكري أمريكي في العراق إن القوات الأمنية تسيطر على 40% فقط من العاصمة بغداد. وجاء تقييم قائد القوات البرية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو بعد 4 أشهر من البدء بتطبيق حملة فرض القانون ويومين من إعلان الجيش الأمريكي بأن جميع القوات الإضافية التي أمر الرئيس جورج دبليو بوش بإرسالها وقوامها نحو 30,000 جندي قد وصلت إلى البلاد. وقال القائد العسكري الأمريكي في تصريحات أدلى بها السبت وبثتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء الأحد أن الطريق ما زال طويلا لبسط الهيمنة والاستيلاء على العاصمة من الميليشيات الطائفية وتنظيم القاعدة. وفي هذا الصدد أوضح أوديرنو أن 40% فقط من المدينة آمن للغاية و30% منها خارج السيطرة، فيما تعاني 30% المتبقية من عنف بمستوى عال على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن القوات الأمريكية بدأت ليلة الجمعة حملة عسكرية جديدة ولأول مرة منذ 3 سنوات في منطقتي عرب جبور وسلمان باك، حيث يقوم مسلحو تنظيم القاعدة بتهيئة السيارات الملغمة ويشنون من هناك هجمات صاروخية. وكان القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أعلن السبت أن القوات الأمريكية بدأت ما وصفها بعمليات هجومية حول بغداد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس: الآن للمرة الأولى سندخل إلى عدة مناطق مهمة فعلا في الأحزمة التي ترسل منها القاعدة السيارات الملغمة والمقاتلين الإضافيين وإلى غير ذلك بحسب تعبيره. كما نقل عن بيتريوس قوله إن الحملة الأمنية ستخضع منطقة القاعدة الاستراتيجية تحت سيطرة القوات الأمريكية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى عودة الحركة إلى شوارع العاصمة بغداد ومدينة البصرة صباح الأحد بعد رفع حظر التجوار الذي فرضته السلطات العراقية في أعقاب تفجير مئذنتي مرقد الإمامين العسكريين في سامراء الأربعاء. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن الحركة بدت طبيعية في ساعات الصباح الأولى مع عودة المراكز التجارية إلى مزاولة أعمالها، وما يزال حظر التجوال في بغداد ساريا بين الساعة 10 ليلا والخامسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي. وفي البصرة صرح العقيد كريم الزيدي مدير إعلام الشرطة بأن ساعات حظر التجوال حددت بين الساعة 6 مساء والخامسة من صباح اليوم التالي بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. من جهة أخرى، أعلن العثور على جثة مدير تحرير صحيفة الصباح الحكومية فليح والداي مجذاب بعد 4 أيام من اختطافه في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر شرق بغداد. ونقل عن مصدر في الشرطة العراقية أن زملاء وأقارب الصحفي الشهيد تعرفوا على جثته اليوم في دائرة الطب العدلي. وفي بغداد أيضا، ذكرت وزارة الدفاع أن الجيش العراقي قتل 10 مسلحين مشتبها بهم وألقى القبض على 79 آخرين أثناء عمليات في أنحاء متفرقة من البلاد خلال الساعات 24 الماضية. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجيش الأمريكي قوله الأحد إن طائرات هليكوبتر أمريكية وقوات الجيش العراقي قتلت 4 مسلحين مشتبها بهم وأصابت 3 آخرين خلال عمليات مشتركة جنوبية بغداد يوم الجمعة الماضي. وفي الناصرية، ذكرت مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن مسلحين أصابوا قائدا للشرطة وثلاثة من حراسه. وفي كركوك، أعلنت الشرطة العراقية سقوط 3 قتلى بينهم 2 من أعضاء قوة الأمن الكردية نتيجة انفجار سيارة ملغمة أدى أيضا إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. وصرح النقيب شيرزاد محمود من شرطة كركوك بأن الانفجار وقع قرب مكتب للاتحاد الوطني الكردستاني في الحي العسكري بشرق المدينة. ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
شهدت أحياء ومناطق متفرقة من مدينة الموصل اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. ففي حي القادسية الثانية وقع اشتباك دام لفترة من الوقت ولكن من غير معرفة النتائج إلى الآن. وبالقرب من مدينة الجنسية والأحوال المدنية بمنطقة بارسنجار وقع اشتباك مماثل تكبد خلاله الأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك حسب شهود عيان خسائر في الأرواح وإصابات طارد عدد من أفرادها. وفي حي البكر اقتحمت القوات الأمنية العراقية دارا لأحد المشتبه بهم واستولد على كميات من الأسلحة بعد أن لاذ الساكنين في الدار بالفرار إلى جهة مجهولة. أما في تقاطع للسيارات بالموصل الجديدة إلى الجنوب من الموصل باسم دورة عبد اليسي، فقد قام مسلحون مجهولون بذبح 2 من المواطنين العرب من عشيرة الرواشق. وبالقرب من منطقة البورصة في نهاية الجسر الخامس من الطرف الغربي للموصل تم العثور على رجل ميت وقد شد قدماه بسقط الجسر ورأسه إلى الأسفل. وفي حي الوحدة بالقرب من مستشفى السلام تم العثور على جثتين لشخصين، الأول باسم وديع إبراهيم والثاني باسم أحمد سلامة. مصدر في الشرطة العراقية لم يشأ ذكر اسمه أفادنا أن القتيلين من ضحايا التناحر بين المنظمات الإرهابية على حد قوله. في خارج مدينة الموصل وإلى الشمال منها، أطفلت الفرق المختصة بإبطال العبوات الناسفة مفعول عبوة ناسفة في بلدة الكيف ذات الأكثرية المسيحية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة للأوضاع الأمنية في الموصل، غادرت أسر كردية ومسيحية لم يعرف عددها الموصل باتجاه المناطق الخاضعة لحكومة كردستان هربا من الأوضاع المتردية في الموصل على حد قول مصدر كردي موثوق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
لقي جندي بريطاني حتفه يوم أمس في حادث سير عندما انقلبت مركبته التي كان يقودها في منطقة السراجي جنوب البصرة، وأصيب جنود بريطانيون كانوا برفقته بجراح مختلفة. جاء ذلك في بيان القوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن الحادث لم ينجم عنه أضرار مادية. وأضاف المصدر بأن مطار البصرة الدولي تعرض ليلة أمس لهجوم غير مباشر واحد لم يسفر عن خسائر أو إصابات، إلا أن مصدرا أمنيا أكد نشوب مواجهات فجر اليوم بين القوات المتعددة ومسلحين في منطقة القائد المجاورة لحي القبلة. على صعيد آخر، نفى متحدث باسم إعلام الشرطة ما تردد من إشاعات حول إقالة قائد شرطة البصرة اللواء محمد الموسوي على خلفية الأحداث الأخيرة في المدينة، مؤكدا عدم صدور أي منشور من وزارة الداخلية يقضي بإقالة قائد الشرطة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. لنا لقاء اليوم مع فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في أوروبا، وذلك عبر برنامج كولاج. ونلتقي اليوم أيضا بالزميل ناظم ياسين عبر التقرير الاقتصادي، ويتضمن مقابلتين مع اثنين من الخبراء الاقتصاديين حول التأثيرات الإيجابية والسلبية لوجود أعداد كبيرة من العراقيين في الأردن على مختلف القطاعات الاقتصادية فيها. كما لنا موعد مع سميرة علي مندي في حلقة جديدة من برنامجها عراقيون في المهجر، تستضيف فيها الطبيب النفساني المقيم في هولندا الدكتور علي ناصر التميمي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنتابع محاور ندوة في جامعة واسط حول أسباب هجرة الكفاءات العلمية، بالإضافة إلى تقرير يرصد مشاعر طلبة المرحلتين المتوسطة والإعدادية في كركوك بسبب تأجيل الامتحانات الوزارية. ونتصفح عددا من المجلة الثقافية، حيث يسلط الضوء حيدر الرشيد على العمل الفني الضخم الذي أقامته دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالفنان فارس شوقي ومجموعة من الشباب لنتعرف على آرائهم بشأن الخدمات العامة المتوفرة في الدول الأوروبية عبر برنامج كولاج. أما الآن فنتحول إلى محافظة واسط، حيث أقامت جامعتها ندوة موسعة لمناقشة الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد هجرة أساتذة الجامعات والأطباء والكفاءات من شتى الاختصاصات. الدكتور يوسف عناد حذر من مخاطر وتداعيات الهجرة على المستقبل العلمي في العراق، وأشار إلى أن أسباب الهجرة تكمن في عدم حماية العقول في العراق وعدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الكفاءات، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على بقاء تلك الكفاءات. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
أقامت جامعة واسط ندوة موسعة لمناقشة هجرة العقول والكفاءات العلمية، وتناولت الندوة التي حضرها أكاديميون وناشطون سياسيون، تناولت الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد هجرة أساتذة الجامعات والأطباء والكفاءات من شتى الاختصاصات، إضافة إلى ما تمثله هذه الآفة من مؤشر خطير على حاضر ومستقبل العراق. الدكتور يوسف عناد حذر من مخاطر وتداعيات تلك الهجرة بقوله:
بحثنا في هذا الموضوع تعلق بدراسة ميدانية سألنا فيها عينة من العلماء والعقول العراقية النيرة لماذا تهاجر، فأجاب أن الهجرة فرض وواجب أصبح الآن لأسباب عدة. أولا، عدم حماية العقول في العراق في الوقت الحاضر وتتحمل المسؤولية الحكومة. ثانيا، لا توجد هناك أي دعم مادي ومعنوي من قبل الدولة والحكومة، أقولها ثانية. عدم زيادة رواتب أساتذة الجامعة والأطباء الأكفاء. هجرة العقول أسبابها كثيرة. أولا، تخلف المناهج الدراسية الموجودة الآن وعدم دعم القدرات العقلية في دورات تدريبية أو تأهيلية، عدم الاكتفاء الذاتي لكثير من الأشياء الأساسية للأساتذة والعلماء والعقول بما فيهم الأطباء والمهندسين والمعلمين والمدرسين، حتى كثير من مسؤولي دوائر الدولة الذين هم في مناصب علمية نيرة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير يرومون الهجرة. إذن جاءت الدراسة بمحصلة نهائية أن الدولة غير داعمة لهذه النخبة المؤسسة لبناء العراق، لذا طالب الكثيرون من توفير الدعم والحماية والأمان وزيادة الرواتب وكذلك إعطاء الفرص التعليمية والبعثات الدراسية.
الوضع الأمني وكذلك السياسي كان عاملين مباشرين في هجرة الكفاءات العلمية، كما يقول هيثم الجصاني أستاذ مادة الاجتماع في كلية الآداب، لذا طالب بدراسة هذا الواقع ومعالجة التحديات التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي.
بلد مفتوح، كثير من مخابرات البلدان سواء الإقليمية وغير الإقليمية لها أجندات، عمليات التصفية أكيد تهدف إلى شيء، هو إلى تفريغ العراق من العقول. شيء طبيعي، كل بلد حينما ينهض تكون هناك نخبة يقع على أكتافها بناء هذا البلد، وبالتالي عملية القذف. أكثر من 450 أستاذ قتلوا، آلاف الأساتذة هاجروا، مئات الأساتذة معرضين الآن للقتل والتهديد. طبعا هذا بالتأكيد له هدف سياسي معروف.
فيما يشير الدكتور سعد الربيعي إلى ضرورة وضع آليات، منها توفير الأمن والاهتمام بالجانب المادي، وكذلك رسم سياسات فاعلة لاستقطاب الكفاءات المهاجرة على حد وصفه.
هجرة العقول بالجامعات العراقية بحد ذاتها مشكلة لعملية التعليم وإيقاف عملية التطور بالبلد، لأن هذا العقل لو يستخدم في بناء العراق الجديد وعليه حد من هذه الظاهرة، هي وضع الأستاذ المادي، وضع الأستاذ الأمني، لأن بالتأكيد سبب الهجرة الرئيسي للأساتذة هو الوضع الأمني. الوضع المادي تكاد تكون معدمة، تنقل الأساتذة بين المحافظات والجامعات بسبب عدم توفر السكن الملائم للأستاذ يشكل خطر على حياته، يشكل مفصل مهم في هجرة العقول العراقية إلى الدول العربية خصوصا، وكسبتهم هذه الدول طتهم إغراءات ما ممكن يحلم بها في العراق.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث أثار قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات النهائية للمرحلتين الإعدادية والمتوسطة بسبب الأوضاع الأمنية عقب التفجيرات التي طالت المراقد المقدسة في سامراء، أثار هذا الإجراء استياء كبيرا عند الطلبة. مدير الدراسة الكردية في تربية المحافظة يوسف سعيد فضل أن يكون التأجيل لمدة شهر لحين استقرار الأوضاع الأمنية، معتبرا أن وزارة التربية لا تأخذ بنظر الاعتبار الواقع النفسي للطلبة، ويتوقع أن تكون نتائج امتحانات هذا العام ليست بالمستوى المطلوب. مصطفى محمود والتفاصيل.
قرار وزارة التربية بتأجيل موعد الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية والمتوسطة بسبب الأوضاع الأمنية التي مر بها البلد، خصوصا بعد فرض حالة حظر للتجوال في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية أثر التفجيرات التي طالت المراقد المقدسة في مدينة سامراء، كان له أثر سلبي على الطلبة الذين عبروا عن استيائهم الكبير من هذا التأجيل الذي حصل في موعد الامتحانات النهائية، خصوصا طلبة الصف السادس الإعدادي مطالبين الحكومة بإيجاد حلول ناجعة للوضع الراهن، خاصة ما يتعلق منها بالملف الأمني، إذ أشار بعض من هؤلاء الطلبة لإذاعة العراق الحر بالقول:
تأجيل الامتحانات حل هالأيام دي أذيني، يجون بيوم الامتحان بنهاية الليل وقالك باجر تأجل الامتحان، إحنا نقرأ من الصبح لليل وحتى واهسنا بالدراسة راح، كان تقدر الحكومة أو أي واحد بوزير التربية يأجل الامتحانات فات شهر إلى ما انتهى الظروف الأمنية ونمتحن يعني.
بأي صف أنت؟
والله سادس علمي، ويعني حتى واهسنا من القراية راح، وإحنا هاي تعرف يعني نهاية مرحلة ولازم نطلع معدل.
طبعا إحنا طلاب صف سادس علمي، وأنا طالب كنت ببغداد ونقلت العام اللي هنا، الوضع ببغداد.
ليش نقلت؟
الوضع ببغداد يعني مين عاش بها بغداد هسه والعام، فنقلت اللي هنا بكركوك، هاي أحسن عود الوضع، وهاي تركت سنة كاملة. هسه أنا أجي متحملين الحار، كهرباء ماكو، هسه يجنون هاي يعني ما يصير، الضع سنة الأخ علينا راح، ويعني شو نسوي إذا هسه مثلا صارت الأوضاع ساعات بعد وراحت الامتحانات لغوها ما السنة يعني الضع علينا السنة الأخ تروح، فهسه لازم الحكومة يعني تأخذ خطوات جدية تحسن موضوع الأمن، يعني تشوف لنا في وضع حال.
من جهتي أشار يوسف سعيد مدير قسم الدراسة الكردية في تربية كركوك إلى أن تأجيل الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية لمدة الشهر لحين استقرار الأوضاع الأمنية سيكون أفضل للطلبة من تأجيله قبل يوم واحد من موعد الامتحان على حد وصفه.
طبعا الواضح من أسباب التأجيل هو أن الوضع الأمني في بغداد هو اللي ترتب عليه هو السبب، لكن في اليوم الأول للامتحانات مثلا كان في امتحان التربية الإسلامية بالنسبة للسادس الإعدادي تأجل الامتحان أظن بسبب تسرب الأسئلة، ثم تلتها الأيام اللي بها المشاكل في بغداد مما أدى إلى تأجيل الامتحانات لكل الدراسات، وأنا أظن بأن وزارة التربية لا تملك الجرأة الكاملة بتأجيل الامتحانات إلى بداية الشهر السابع لا أعرف لماذا، ولذلك أنا أعتقدها بأنها لا تأخذ بنظر الاعتبار الواقع النفسي الذي تعيشه الطلبة الآن وخصوصا في مرحلة السادس الإعدادي، حتما سلبا سيؤثر، بأنهم خصوصا المتميزين منهم متأثرون جدا بهذه التأجيلات التي لا معنى لها، إن الوضع في العراق معلوم، إذن أنا عندما أؤجل لمدة شهر لمدة شهرين لا عيب، أما أن أؤجل يوم ويبقى الطالب يدرس إلى الصباح وثاني يوم يتفاجأ بأن لا توجد امتحانات فهذا عامل نفسي يؤثر سلبا على نفسيته، وربما إن كان يتوقع نتائج جيدة نتائجه لن تكون جيدة والتبعة ستكون على وزارة التربية لا على التلميذ والطالب.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عذاب من عذاب الليل والتفكير غمض عيوني شوكي وارتاح منك من عذابك من عذاب للألم وصلني حبك وصرت أمل من انتظارك ولهفة عيوني
الآن. سيداتي وسادتي فأترككم مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في أوروبا وذلك عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ميناس
نوشيك
علان داودي
أمجد. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي الخدمات العامة، الخدمات العامة والمواطن، دور الدولة في الخدمات العامة، المحطة المفتوحة، محطة التحياتي. محطة الخدمات العامة. مستمعي الكرام، الإنسان هنا محاط بخدمات عامة شاملة، من هالخدمات تقدم حركة المواطن والنقل والهاتف والحدائق والباركات وغير ذلك. راح ناخذ بعض التعليقات من ضيوفنا شلون المواطن العراقي يشوف هذه الخدمات العامة. طيب، المحطة الأولى هي محطة الخدمات العامة، يعني نقصد مثلا بالخدمات العامة شنو؟
النقل والمواصلات، الكهرباء، الماء، طرق والشوارع، خدمات البريدية أعتقد.
يعني أكثر من هذا الشيء يسوون، وصحيح هو مو بلاش دي يسوون، دي يأخذون مقابله، بس كل شيء دي يوفروا لك، تنظيف الشوارع وتصليحها وكل النواحي الخدمات.
طبعا احنا كان عندنا خدمات بالعراق وخدماتنا كانت يعني تعتبر جيدة لا بأس بها، بس يعني بظروف اللي مر بها البلد وظروف السيئة جدا اللي مر بها البلد خلت انه الناس يعني بشكل او باخر تتناسى عملية الخدمات. شلون شفتي الخدمات عامة، الحدائق، الباركات، من واحد يطلع البارك يشوف كل شيء متكامل ولا لا؟
اعتقد نعم، كلها كاملة، تخبل نظيفة وكل شيء متوفر بي، يعني كلش حلوة اكيد.
مجال الخدمات بشكل عام، يعني مثلا نشوف مناطق الباص مثلا او نشوف مثلا الاشياء الاخرى اللي حولنا،
هي طبعا اذا يعني اعتقد هي البلدية هي المسؤولة الاولى يعني عن هاي الخدمات، بس المواطن ايضا عنده مسؤولية انه يدفع ضريبة، مثلا جزء من الضريبة تروح للبلدية ويندفع منها هاي بالضبط.
بس احنا كان عندنا خدمات، يعني كان عندنا البريد يوصل بالطريقة الصحيحة، كان عندنا التنظيف اللي متواصل للمناطق، كان عندنا الصيانة للكهرباء، لكن سوء الباركات والتليفونات العمومية والأرصفة تتنظف مساء أو ليلا، وتصليحات البلدية كانت أيضا مبرمجة أنه تكون بالليل مو بالنهار، بس سوء الظروف وسوء الحالة النفسية للمواطن تساعد أنه عدة وظائف أنه تسيء أو عدة نقاط تسيء بالمجتمع، لذلك يعني تشوفها هي مو بالجودة ولا بالطريقة الصحيحة اللي بالوقت الحاضر.
يعني شباب شلون يتعاملون بهاي الخدمات، يحافظون عليها، عندهم نوع من الحرص، أو شلون شفتها بأوروبا هنا؟
أي أكيد المواطنين كلهم مو بس الشباب، يعني العجائز والأطفال، يعني كأنه ثقافة عامة أنه ما يذب زبالة على الشارع، كأنه يشتحي أنه يذب، يشتحي من روحه مو يشتحي من الناس أنه يذب. وأكو شيء لاخ أنه موجود بهاي الدول الأوروبية كلها، أنه أماكن رمي القمامة، رمي زبالة، حتى لو يعني تشوف سلات بكل مدينة، يعني هاي بلدان ما متوفرة، يعني حتى إذا واحد يريد يكون عنده وعي إنه يذب الزبالة والقمامة مو بالشارع ومكانها، يعني ماكو سلات لرمي هاي، أي متوفرة لرمي هاي.
يعني كل الدول طبعا نفس الشيء، يعني هنا بأوروبا خصوصا أوروبا الغربية، لأن عندها يعني كل أوروبا الغربية تقع تحت أنظمة صارمة للمراقبة، أنظمة صارمة للقياسات للبيئة، قياسات المحافظة على البيئة، لذلك تكون عندهم شغلة الصيانة وشغلة التنظيف وشغلة الترتيب والمحافظة على الشكل الخارجي للمدينة تكون عندهم كلش مهم. شفنا هاي الثقافة الجديدة بالنسبة لنا من جيلنا.
والله هاي الثقافة يعني أشوفها كلش حلوة، والثقافة يعني أتمنى إنه نأخذها ويانا البلدنا فد يوم من الأيام إن شاء الله.
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با، غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با، بس على الراحة وأول خليت وقت السفن.
محطة الخدمات العامة والمواطن. مستمعين الكرام، بالتأكيد هناك استخدام وعناية من ناحية كابينة التليفون أو محطة الباص وغير ذلك، هذه التفاصيل الخدمة العامة اللي موفرتها الدولة شلون يتعامل معها الإنسان، شلون يستخدمها؟
بالقرى أكثر متواجدة من المدن الكبيرة، أكيد المواطن لما يشوف البلدية أو الحكومة دا تعتني به، المواطن هم يحس يعني يبدي هو هم ما يخرب أو النفايات ما يذبه بالشارع، ما يذبه من السيارة، يضمها يذبه بالمكان المخصص. هذا أبسط شيء يعني.
يعني كل واحد يهتم إيشو بالشارع، يعني مستحيل تشوف واحد يذب فتشي وصف، أو مستحيل يعني. يعني ملاحظة أكو ناس من الذب بالشارع ما يقبلون، يحجون مثلا ليش الذب أو الوساخة بالشارع يعني بالقاع، يحجون عليها يعني ما يقبلون بيها. أو إذا واحد يخالف يشوفون واحد يخالف يعني ما دا يرمي بالمكان المخصص ما يقبلون.
نفس الشخص الأوروبي يعني ينطلق مفهوم الخدمات ومفهوم تنطلق من الطفولة ومن البيت ومن المدرسة، يربوه على أنه يحافظ على شغلته، يرجع شغلته مكانها، يرتب نفسه، يرتب الصف مالته، يرتب المدرسة، يوم خاص عمل شعبي. شو الثقافة واحدة أنه المواطن هو يكون ملتزم أم شو؟ ما أفهم.
لا ما أعتقد التعليم مرتبط بالنظافة، هو واحد من نفسه يكون نظيف حتى لو ما دارس ما متثقف، إذا هو نظيف نظيف بعد. إذا ما قال لك بوجهك لا تسوي هالشكل، احتمال يبلغ البلدية، يبلغ الشرطة أنه أنت خالفت. حرص على البلد، حرص على المدينة.
صح صح، أكو وما أقول لك أكو شباب من هالناحية وصخين وقذرين، لكنه هم فترة من حياتهم هيجي تشوفهم لما هم يروحون بيتهم أو 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 يكونون عائلة، يكونون غير شيء تماماً.
زين أنتوا كشباب عراقيين شلون تتواكبون هالعملية أنت كشاب؟
والله أنا يعني أشوف يعني أنا إذا بيتي ما يكون نظيف أو يكون قدام بيتي ما نظيف يعني كأنه ما أرتاح نفسياً ما أرتاح. وهو يقول لك البيت هناك وبالهولندي أكو مثل يقول البيت الوسخ أو البيت المبعثر هو تجسيد للعقل المبعثر أو داخلك مبعثر ووسخ.
حطت دور الدولة في الخدمات العامة. مستمعي الكرام، في هذه المحطة راح نعرف دور الدولة ومسؤوليتها من ناحية توفير الواجبات والإدامة وغير ذلك، بالإضافة إلى أن هناك ميزانية كاملة لهذه الخدمات، في نفس الوقت إدارة كاملة وحرص من قبل الطرفين المواطن والدولة.
الدولة هي يعني بلديات هنا، والبلديات مرتبطة بشركات يعني تعمل معها عقود لكل حقل من هاي الحقول اللي ذكرتها. فهاي الشركات تكون كلش حريصة أن تقدم أجود عمل وأجود مواصفات. فإن ما قدمت الخدمة جيدة المطلوبة حسب مواصفات البلدية الفلانية أو المعنية، فمعناته أنت تكون خارج عن مواصفاتهم، خارج عن اهتمامهم، فيلجأون إلى شركة أخرى. لذلك تشوفوا من هنا الشركات كلش تهتم بأن تقدم الأجود للحي.
طبعا هي واجب الدولة هالأشياء أنه يوفر لك كل الخدمات، يعني مثل أنه أنت عندك عائلة وبيت لازم تصرف على البيت وترممه وتصرف على مثل الحكومة، هو أبو البيت وإحنا الناس العائلة مالتها. فإذا هي ما اعتنت بينا احنا ايش نقدر نقدم لها؟
صح صح، اكل الاندرهاود او التنظيف والادامه يعني تصليح دائما موجوده للشوارع، يعني ما تشوف الا ورا سنتين ثلاث سنوات نفس الشارع اللي بلطوه ذاك اليوم ليشوف بها تصليح، دائما اكو ادامه. هاي الشغلات ماكو يمنا يعني مع الاسف، الادامه والتصليح اول شيء ماكو، وأول شيء يسموه مناقصة، ما يشوفون الكواليتي، دائما يشوفون على السعر. لا 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 إيفالويشن أو رقابة ماكو، هوسة يعني حرامات. بشوف الشارع يعني ورا السنتين ورا المطر ورا التراب وشوفه مبهدل.
مو هذا أعتقد إنه بالتخطيط، كل بلدية لها ميزانية خاصة وتخطيط خاص شون يصرفون أو الموازنة مالتهم وين يصرفون، بيا مجال محتاجين اهتمام أو صرف أكثر. فاعتيادي يكون الرعاية بهالأشياء أكثر، ولما المواطن يشوف أي تقصير يقدر يعاتب البلدية مثلا، يقول أنتوا دا تاخذون ضريبة من عندنا، وين 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 الفلوس اللي دا تروح، ليش ما دا تقدمون الخدمات.
المحطة المفتوحة أحسن خدمة شفتها شنو؟
نظافة البلديات ونظافة الأحياء، يعني أنا أعتبرها بـ 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 من الجودة الأولى، يعني وكأنه تمشي أنت في إحدى يعني في إحدى حدائقك الخاصة. فيعني الصيانة العامة لكل حي، الصيانة العامة لكل بلدية، أنا شفتها من 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 الدرجة الأولى.
شوف نظافة خدمات شنو؟
البريد أعتقد أفضل الخدمات، سريع يعني. اليوم إذا الرسالة بالبريد باتشر يوصل لك يعني 100%، يعني مستحيل، هاي أسرع شيء يعني يوصل للبريد.
أنت تعتقد أفضل خدمات؟
أعتقد الأمان، لو خاصة يمنا هنا لي 24 ساعة سيارات النجدة تفتر، يصدف كاميرا أنا راجع بنص الليل يوقفوني، منين ليش بهالوقت أنت برا؟ يعني راجع من الشغل.
أفضل خدمة شفتها شنو أنت بحياتك؟
والله المواصلات العامة، يعني شوف هنا تروح الشرق والغرب والشمال بنفس اليوم وبسهولة، قد ما تختصر المسافة. فهذا يعني أنت لك شلون أقول لك، الإنتاجية ما تزيد، إنتاجية الدولة تزيد.
محطة تحياتي. المتعث تحياتك.
تحياتي من الشمال للجنوب كل أصدقائي العراقيين، بالأخص كمسارة والغدير.
المتعث تحياتك.
يعني أنا أدي تحياتي للأهل الموجودين في بغداد، وأتمنى أنه يكونوا بصحة وبخير للجميع، وسلامي للكل، وأتمنى أنه يكون العراق بخير إن شاء الله.
ما تبعثي تحياتك؟
الأهل كلها بغداد، 52 عمتي هناك وخالتي بالضباط، تحياتي لكلهم.
والله أبعث تحياتي لكل أهلي بغداد وبكردستان وخاصة منطقة زيونة وكل العراق. إن شاء الله نتمنى أنه الأمان والسلام يعم العراق كله، وإحنا كلنا ننتظر هذا اليوم حتى نرجع ونخدم بلدنا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.